الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى السيد الشهيد رحمة الله عليه. بعد أن أنهى البحث فيما يرتبط بالمذهب العقلي والمذهب التجريبي، ينتقل إلى ما يعتقده وما يسميه بالمذهب الذاتي للمعرفة. نحن إن شاء الله سوف نأخذ من هذا المذهب الذاتي ما يرتبط بمحل بحثنا، وكثير من القضايا التي يدخل فيها السيد الشهيد رحمة الله عليه بشكل مفصل، إما أن نأخذ بعض الاختصارات منها، وإما أبقى أصول الموضوع ونتركها لخروجها عن محل البحث. وممكن أن نرجع إلى بعض الأمور في مسألة كيفية تحصيل المعرفة. فنستوضح المذهب الذاتي إن شاء الله، وأيضا نأخذ به فد مجال لا بأس به، لأنه يرتبط بنظرية المعرفة ويرتبط بمصدرية التصديق، وهو أنه ما هو مصدر التصديقات. فأيضا إذا الإخوة يسمحون أيضا نأخذ فد مجال إن شاء الله فيما يرتبط بنظرية المذهب الذاتي. طبعا نظرية الاحتمال لا ما راح ندخل بها بالتفصيل إن شاء الله، وأيضا القسم الآخر في الفصل الأول اللي يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه فيما يرتبط بالتوالد الموضوع على أساس الاحتمال أيضا نحو الإجمال. لكن القسم الأخير من كتابه سوف نأخذ بعض التفصيلات به لارتباطها بمصدرية التصديق، وأنه التصديق ما هو مصدره من الناحية المعرفية. بالنسبة إلى المذهب الذاتي الذي يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه، يقول بأنه نحن نعتقد بأنه المناهج والمدارس ثلاثة وليست اثنين، ليس فقط المذهب العقلي والمذهب التجريبي، وإنما يوجد لدينا ماذا أيضا؟ المذهب الذاتي للمعرفة. يقول: أما بالنسبة إلى المذهب التجريبي فقد اتضح بالنسبة إليكم بأنه يعتبر أن أساس المعرفة ما هي؟ هي التجربة، يعني مصدر جميع التصديقات هي ماذا؟ هي التجربة، ولا يوجد لدينا مصدر للمعرفة غير التجربة في البيان الذي بيناه مفصلا. أما بالنسبة إلى المذهب العقلي فهو يعتقد بأن هناك قضايا عقلية قبلية أولية هي التي تعتبر أساس المعرفة، هي التي تعتبر أساس المعرفة. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول في الخطوة الأولى لبيان مذهبنا وهو المذهب الذاتي: فليعلم بأننا نفترق عن المذهب التجريبي ونصطف إلى جانب المذهب العقلي، فنحن أيضا نعتقد بوجود قضايا عقلية قبلية أولية سابقة تعتبر هي الأساس في المعرفة. ولكن يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه: لا بد من الالتفات إلى أمرين مختلفين، ونحن على أي مستوى نبحث؟ الأمر الأول هو أنه هل توجد قضايا عقلية قبلية أولية تعتبر هي مصدر التصديقات أو لا كما يعتقد المذهب التجريبي؟ يقول: لا، بالنسبة إلى هذه النقطة الأولى نحن نعتقد بوجود قضايا عقلية قبلية أولية، ونختلف بذلك عن المذهب التجريبي، ونصطف في هذه النقطة مع المذهب العقلي. ومن هنا يعلم بأن السيد الشهيد رحمة الله عليه يعتبر أن مصدر المعرفة هو القضايا العقلية القبلية الأولية، مصدر المعرفة التصديقية هو القضايا العقلية القبلية الأولية. ومن هنا نحن الذي يهمنا إن شاء الله هو أن السيد الشهيد رحمة الله عليه كيف يعتبر أن الاحتمال هو من أنواع التوالد الموضوعي، يعني مصدرية القضايا القبلية لأشياء جديدة تسمى ماذا؟ تسمى بالقضايا الذاتية. ومن هنا هذه قضية مهمة، أنه إذا كانت مصدرية المعرفة هي القضايا العقلية القبلية الأولية، ننتقل إلى النقطة اللاحقة وهو أنه كيف تنمو المعرفة. يعني هذه القضايا العقلية القبلية الأولية كيف تتوالد؟ كيف تتوالد؟ يعني كيف نستخرج من القضايا الأولية القبلية قضايا جديدة نصدق بها؟ هذه النقطة الثانية. إذن مسألة التوالد يقول السيد الشهيد لابد ماذا؟ من الالتفات إليها. كيف يحصل التوالد؟ واضح؟ ومن هنا هذه نقطة مهمة، أنه السيد الشهيد رحمة الله عليه يعتقد بأن القضايا القبلية العقلية الأولية هي مصدر المعرفة. واضح؟ وهذا هو اللي احنا ان شاء الله ذا بينا كيفية انه كيف السيد الشهيد رحمة الله عليه يعتقد، مع انه يؤمن بالدليل الاستقرائي، مع انه يؤمن بالدليل التجريبي، كيف يعتقد بأن هذا الدليل الاستقرائي، الدليل القائم على أساس التجربة، كيف يعتمد على القضايا العقلية القبلية الأولية، ثم بعد ذلك يحصل توالد موضوعي كما سوف نبين، ثم بعده يحصل التوالد الذاتي. قلنا بنحو الإجمال إن شاء الله سوف نبين مع اختصارات وإيجازات وحذف بعض الأمور واعتمادك أصول موضوعية، وهنا سوف نرى أنه واقعا هل وفق السيد الشهيد رحمة الله عليه لبيان أن هناك قضايا قبلية، ثم هل وفق لأجل ماذا؟ بيان التوالد الموضوع القائم على أساس الاحتمال، ثم أيضا لابد أن نبين هل وفق إلى أنه هناك توالد ذاتي قائم على أساس القضايا العقلية القبلية. مجموعة من المدعيات لابد أن نستوضح رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه في هذا، حتى بعد ذلك ننتقل إلى بيان ما نراه مثلا صحيح في مسألة مصدرية المعرفة التصديقية. يعني ما هو مصدر المعرفة التصديقية كما بينا مصدر المعرفة التصورية. السيد الشهيد رحمة الله عليه بنحو الإيجاز يقول بأن هناك توالد للمعرفة موضوعي وهناك توالد للمعرفة ذاتي. أنا أبين فقط الآن، أوجز ما يرتبط بالتوالد الموضوعي، بعد ذلك ننتقل إلى بيان ما يراه السيد الشهيد في التوالد الذاتي. إخواني الأعزاء، السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول المنطق الأرسطي يؤمن بأنه أولا التوالد لابد أن يكون توالدا موضوعيا. وماذا نقصد من التوالد الموضوعي وماذا نقصد من التوالد الذاتي، حتى بعد ذلك نبين رأي المنطق الأرسطي في التوالد ماذا؟ في التوالد الموضوعي. التوالد الموضوعي هو يقول السيد الشهيد هكذا يعرف التوالد الموضوعي، هو أن تكون لدينا مجموعة من القضايا التصديقية لها واقع موضوعي، التفتوا إخواني، لها واقع موضوعي بغض النظر عن ماذا؟ عن الإدراك. يعني سواء أنت أدركت هذه القضية أو لم تدرك هذه القضية، لها واقع موضوعي بغض النظر عن ماذا؟ بغض النظر عن إدراكك. ومن هنا أنت ماذا؟ تصدق بها. التصديق هو ماذا؟ هو التصديق هو الاعتقاد بثبوت النسبة أو عدم ثبوتها بحسب الواقع الخارجي. فأنت حينما يكون لهذه القضية سواء كانت سلبية أو ماذا أو إيجابية، إذا كان لها واقع موضوعي فهي لها واقع موضوعي بغض النظر عن ماذا؟ عن تصديقك أو عدم تصديقك. مثلا حينما النار حارة، هذه مسألة النار حارة قضية ثابتة في الخارج، علمت بها أو لم تعلم، هذا يسمى بالواقع الموضوعي للقضايا التصديقية. إذن كل قضية تصديقية لها واقع موضوعي بغض النظر عن الإدراك، هذا يسمى الجانب الموضوعي في كل قضية تصديقية. يعني إذا سئلت ما هو الجانب الموضوعي في القضايا التصديقية، تقول هو الواقع الموضوعي الثابت بغض النظر عن الإدراك، بل الإدراك يتولد على ضوء الواقع الموضوعي. يعني أنت حينما يكون للنار وحرارة النار واقع موضوعي في الخارج، يحصل لديك إدراك تصديقي بثبوت الحرارة للنار، واضح؟ فالواقع الموضوعي الخارجي لهذه القضية التصديقية، هذا الواقع الموضوعي هو الذي يولد الإدراك، واضح؟ فإدراكك وقضيتك وتصديقك ناتج عن الواقع الموضوع الخارجي. ما نسميه بالقضية الذاتية لكل قضية تصديقية والأمر الذاتي في كل قضية تصديقية هو الإدراك، هو الإدراك بغض النظر عن الواقع الموضوعي. يعني أنت حينما تصدق بقضية يوجد لديك جانب موضوعي وجانب ذاتي، الجانب الذاتي هو الإدراك، والجانب الموضوعي هو ماذا؟ هو الواقع الموضوعي لهذه القضية. ومن هنا القضية الكاذبة فيها جانب ذاتي وهو الإدراك، ولكن ليس فيها ماذا؟ جانب موضوعي هو الواقع الخارجي. وماذا هو الواقع الخارجي؟ القضايا الكاذبة فيها فقط الإدراك، فيها فقط الجانب الذاتي، أما الجانب الموضوعي غير موجود. فإذا لاحظوا إخواني، إذا القضية التصديقية بلحاظ الواقع الخارجي يسمى واقعها الموضوعي، وبلحاظ الإدراك الذاتي للشخص يسمى ماذا؟ يسمى بالجانب الذاتي في القضايا التصديقية. طبعا إخواني الأعزاء، هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه لا يريد أن يمايز ماذا في الإدراك، وأنه يوجد لدينا إدراكان، الإدراك الأول ذاتي والإدراك الثاني موضوعي. لا، هو الإدراك واحد، ولكن حيثية خروج النفس من الجهل إلى العلم، هذه الحيثية تسمى بالحيثية الذاتية للإنسان، وحيثية انطباق هذه القضية على الواقع الخارجي تسمى ماذا؟ تسمى بالحيثية الموضوعية. فالحيثية الموضوعية في كل قضية غير الحيثية الذاتية، وإن كانت القضية واحدة والإدراك واحد، أنت تدرك بشكل واحد، ولكن هذا الإدراك تارة يكون له واقع موضوعي وأخرى لا يكون. عموما الجانب العلم في قبال الجهل يسمى بالجانب الذاتي، ومطابقة القضية للواقع الخارجي يسمى ماذا؟ بالجانب الموضوعي. هذا مهم يلتفت إليها. السيد الشهيد رحمة الله عليه، هذا أخذته بالمنطق، يعني ما راح نقف عنده كثير، وإن كان السيد الشهيد تحدث فيه كثير. يقول السيد الشهيد بأن المنطق الأرسطي يعتقد بأن التوالد بين القضايا هو توالد موضوعي. هو ماذا؟ توالد موضوعي، يعني توالد قضية منطبقة على الواقع الخارجي عن قضية ماذا؟ عن قضية أخرى بلحاظ الواقع الخارجي، وليس هو توالد إدراك عن إدراك آخر، ليس التوالد بين الإدراكين، وإنما التوالد بين المدركين بلحاظ الواقع الخارجي. يعني يضرب مثال السيد الشيخ، حينما تقول ماذا؟ حينما تقول خالد إنسان وكل إنسان فان، إذن خالد ماذا؟ خالد فان. هنا لاحظوا إخواني، يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه بأن هذه القضايا في المنطق الأرسطي إنما تتولد قضية خالد فان من ذات القضيتين ماذا؟ الصغرى والكبرى، من ذات القضيتين الصغرى والكبرى، لأجل تلازم موجود ماذا؟ موجود في الواقع الخارجي. وتتولد هذه القضية عن هاتين القضيتين تولدا موضوعيا. أدركت أنت هذا التولد أو لم تدركه؟ يعني كيف؟ أنت ماذا تقول؟ تقول خالد ماذا؟ إنسان. وكل إنسان ماذا؟ فان. أكو قضية ملازمة وهو أنه كل وأن كل فرد من أفراد قضية كلية إذا ثبت الحكم لهذا الأمر الكلي يثبت لأي شيء؟ يثبت لفردي. تلازم. كلما ثبت شيء وحكم من الأحكام للنوع ثبت ماذا؟ ثبت للفرد. يوجد هذا التلازم أو لا يوجد؟ يوجد. وهذا التلازم إخواني تلازم واقعي، تلازم بحسب الواقع الخارجي. كلما ثبت شيء للنوع ثبت عين هذا الشيء ماذا؟ لفرده. هذه الملازمة. ولديك ماذا؟ صغرى وكبرى. فتقول خالد إنسان، والإنسان فان، وكل شيء يثبت للنوع يثبت ماذا؟ لفرده. إذن خالد فان أو ليس بفان؟ فان، لأنه ثبت الفناء للإنسان النوع، وكل شيء يثبت للنوع يثبت لفرده، وخالد فرد من الإنسان، إذن الفناء أيضا ثابت له. هذا كله إخواني حينما تولدت هذه القضية، وهي أن خالد فان. هذا التولد ماذا؟ تولد موضوعي. ومن هنا يشترط صدق الصغرى والكبرى وصدق الملازمة. يعني شنو الصدق إخواني؟ يعني أن يكون للصغرى وللكبرى وللملازمة واقع موضوعي في الواقع الخارجي. إن لم يكن لهذه الأمور الثلاثة واقع موضوعي في الواقع الخارجي، تتولد قضية خالد فان أو لا تتولد؟ لا تتولد. فمثلا سيد الشهيد يضرب أمثلة، حينما تقول مثلا النفط سائل وكل سائل يتبخر، وحيث أنه كل شيء يثبت للنوع وهو السائل يثبت للفرد وهو النفط، الملازمة. إذن ماذا؟ إذن النفط يتبخر ماذا؟ يتبخر بالحرارة. النفط ماذا؟ يتبخر بالحرارة. يقول السيد الشهيد هذه القضية كاذبة. لماذا؟ لأنه بحسب الواقع الخارجي ليس كل سائل يتبخر بالحرارة. فالكبرى ماذا؟ الكبرى كاذبة. ومع كذب الكبرى بلحاظ الواقع الخارجي الموضوعي تكذب ماذا؟ النتيجة. فما لم يكن للمقدم، طبعا هو يقسم، ما يحتاج احنا نذكر هذا التقسيم، بين الفئة التي يتولد منها تولد مباشر والفئة التي ترتبط ماذا؟ لا بأس من وضحها. يقول السيد الشهيد بأن الصغرى والكبرى، هذه يعني محتوى الصغرى ومحتوى الكبرى، هذا مرتبط بأي شيء؟ مرتبط بتولد النتيجة مباشرة. أما الملازمة التي تقول كلي إذا ثبت له حكم ثبت لفرده، هذه القضية قضية مرتبطة بهذه النتيجة، لو بكل النتائج، بكل النتائج، بكل النتائج، أنه إذا ثبت الشيء لنوعه ثبت ماذا؟ لفرده. وهذا هو الذي يسمى بشكل القياس. أنت شكل القياس لابد أن تحافظ ماذا في صغراك وكبراك على أي شيء؟ على أنه في الصغرى والكبرى، على أنه الصغرى تريد أن تبين أن هذا فرد من الكل، والكبرى تريد أن تقول بأن هذا الحكم ثابت للكل. يأتي الشكل، وكل ما ثبت للكل ثبت لأي شيء؟ ثبت للفرد. إذن ماذا تحصل النتيجة؟ أن هذا الحكم ثابت للفرد، خالد فان. يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه، هذه الملازمة، كل شيء ثبت للكل ثبت للفرد وثبت للجزء، هذه الملازمة هي التي تبحث في المنطق الأوسط. وإلا مضمون الصغرى والكبرى هذا لا يبحث في المنطق الأوسط، هذا يبحث ماذا؟ في كل علم بحسبه. طبعا إلا البديهيات تبحث ماذا؟ تبحث في مبحث البرهان، في البرهان نبحث احنا ماذا؟ البديهيات، طبعا والمظنونات وغيرها. وأما القضايا الاختصاصية، فأنت حينما تأخذ قضية نظرية ثابتة نظريا تجعلها كبرى، هذه الكبرى تؤخذ من أي شيء؟ من العلوم المختصة. فالصغرى والكبرى كلاهما يؤخذان من العلوم المختصة وليس من اختصاص المنطق الأرسطي الصوري أن يبحث في محتوى ماذا؟ أن يبحث في محتوى الصغرى والكبرى. هو ماذا؟ منطق صوري يبحث في الشكل، والشكل لكي يحافظ عليه لا بد أن يحفظ هذه الملازمة، وهي أن تقول ماذا؟ ولذلك إذا الكبرى مو كلية، إخواني الأعزاء، إذا الكبرى مو كلية يحصل التلازم أو لا يحصل؟ إذا الكبرى جزئية، بعد ما عدنا هذه التي تقول كلما شيء ثبت للكل ثبت ماذا؟ ثبت للفرد، لأنها الصغرى الكبرى ماذا؟ جزئية، فثبت للفرد، كيف يثبت الفرد الآخر؟ ومن هنا شروط القياس التي ذكرت في شكل إنتاج القياس هي لكي تحافظ على هذه الملازمة. كل الشروط التي ذكرت للأقيسة هي لكي تحافظ على هذه الملازمة، وهو أن كل شيء ثبت للنوع ثبت للكل فهو ثابت للفرد، ثابت ماذا؟ ثابت للمصداق الذي يندرج تحت هذا الكل وهذا ماذا؟ وهذا النوع. هذه الملازمة إخواني الأعزاء إذا صدقت الصغرى، وتأخذ ماذا هذه الصغرى؟ أفرض من أي علم بأي اختصاص، وصدقت الكبرى ومأخوذة من أي علم بأي اختصاص، يعني كبرى هندسية، كبرى رياضية، كبرى طبية، أي شيء مرتبطة ماذا؟ بأي جانب من جوانب الاختصاصات الأخرى. إذا صدقت الصغرى والكبرى ومن الناحية المنطقية أيضا كانت الملازمة ثابتة، الملازمة القائلة كل شيء ثبت للكل ثبت للجزء ثبت للمصداق ثبت للفرد، إذا ثبتت هذه الملازمة حينئذ تكون النتيجة ماذا؟ تكون النتيجة صادقة. ولذلك يقول إذا قلت ماذا؟ زيد إنسان، وبعض الإنسان عالم، إذن زيد عالم، النتيجة كاذبة. لماذا كاذبة؟ لأن الملازمة ما متحققة. الملازمة وهي كل شيء ثبت للكل يثبت للفرد، كل شيء يثبت للنوع يثبت ماذا؟ للفرد. وهنا لم يثبت للنوع، ثبت لبعض النوع لبعض الإنسان، يثبت لكل إنسان أو لا يثبت؟ لا يثبت لهذا، لا يثبت أن زيد عالم، لا يثبت لنا بأن زيد عالم. لماذا؟ لانتفاء الملازمة، لانتفاء الملازمة بانتفاء واحدة من شروطها. ما هي شروطها؟ كلية الكبرى. ومن هنا لاحظوا إخواني، يقول إذا كذبت الصغرى أو كذبت الكبرى أو كذبت الملازمة فإن تنتج القضية، تنتج أو لا تنتج؟ لا تنتج. يعني ماذا يعني هذا؟ يعني أن الإنتاج وتولد المعرفة إذا لم يكن له واقع موضوعي ينتج أو لا ينتج؟ لا ينتج. ومن هنا التوالد عند المنطق الأرسطي توالد ماذا؟ توالد موضوعي، يعني توالد بين القضايا بغض النظر عن ماذا؟ عن الإدراك، بل بالعكس القضية سيد الشهيد يقول بلحاظ الواقع الموضوعي يتولد ماذا؟ يتولد الإدراك. فالجانب الذاتي تابع للجانب ماذا؟ للجانب الموضوعي. إذا حققت صدق الكبرى والصغرى والملازمة، الصدق يعني واقع موضوعي، يعني منطبق على الواقع الخارجي. قلنا ما هي القضية الصادقة؟ هي التي تنطبق عن الواقع الخارجي وتعتقد بثبوتها في الواقع الخارجي. فإذا اعتقدت بثبوت الصغرى والكبرى والملازمة بلحاظ الواقع الخارجي تتولد قضية جديدة. دققوا يا إخواني الأعزاء، تتولد قضية جديدة، هذه القضية الجديدة مطابقة للواقع الخارجي، يعني قضية إلها واقع موضوعي لو ما إلها واقع موضوعي؟ إلها واقع موضوعي. ثم بعد واقعها الموضوعي يحصل لديك ماذا؟ يحصل لديك الإدراك الذي هو الجانب الذاتي. فالإدراك الذي هو الجانب الذاتي تابع ماذا؟ للتوالد الموضوعي بين القضايا. فقضايا ثابتة تنتج قضايا أخرى ثابتة، على ضوئها يتحصل ماذا؟ ويتحقق الإدراك. هذا هو الذي ماذا نسميه؟ هذا هو الذي نسميه في التوالد الموضوعي، التوالد الموضوعي بين القضايا. وبنحو الإجمال، أن التوالد الموضوعي هو أن يكون التوالد بين القضايا لا بين الإدراكين، والإدراكات تابعة لتوالد القضايا، ومن هنا لا بد أن تحقق مطابقة القضايا للواقع حتى تحقق لك قضية أخرى صادقة مطابقة للواقع فتصدق بها وتدركها. الجانب الذاتي تابع للجانب الموضوعي، هذا بنحو الإجمال. وأنتم أخذتم في المنطق بشكل ماذا مفصل، لا داعي للوقوف عند هذه النقاش. فقط إدراك، ولذلك التصديق عندنا ماذا بحسب المنطق الأرسطي قالوا التصديق هو نوع من أنواع الإدراك، فقط ماذا أنت تدرك، وإلا القضايا تتوالد توالد ماذا توالد موضوعي، فأنت تدرك الثبوت. يعني هذه القضية هي قضية ثابتة زي خالد فان، قضية ثابتة، أنت موجود أو ما موجود، أدركت أو لم تدرك، ليس التوالد في إدراكك، هذه القضية متولدة من تلك القضايا تولد ماذا التولد موضوعي بغض النظر عن المدرك. يأتي المدرك ماذا يدرك هذه القضايا المرتبطة بحسب الواقع الخارجي، واضح؟ فالتولد ماذا تولد موضوعي، ويترتب عليه ماذا، ويترتب عليه الأمر الذاتي الذي يسمى بالإدراك، واضح؟ ولكن السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول نحن لدينا نظرية أخرى تسمى ماذا، وبنحو الإجمال أن نبين هذه حتى ننهي هذه النقطة من البحث، ننهيها إن شاء الله ما عندنا بها شيء إلى أن ننتقل نظرية الاحتمال فقط نبينها، وكثير من قضاياها أيضا ماذا نتركها. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول نحن نعتقد بالتوالد الذاتي. يعني كيف التوالد الذاتي؟ يقول نعتقد بأن هناك قضايا، التفتوا إخواني الأعزاء، يتولد الإدراك من إدراك آخر من دون أن يكون بين القضيتين تلازم ماذا موضوعي. عندنا قضايا لا يوجد بينها تلازم موضوعي، ماكو تلازم موضوعي بين نفس القضيتين، ولكن مع ذلك يتولد من الإدراك الأول إدراك ماذا؟ إدراك ثاني. فإذا التولد إخواني بين الموضوع، بين القضيتين أو بين الإدراكين، التولد ماذا؟ بين الإدراكين. دققوا يا إخوان، خلينا نشوف السيد الشهيد ماذا يعتقد. يقول السيد الشهيد أنا أعتقد بأنه أولا توجد لدينا قضايا عقلية قبلية أولية كما ذكرنا، هذه واحدة. ثانيا أنا أؤمن بالتوالد ماذا الموضوعي، أنا أؤمن بالتوالد الموضوعي، والقضايا البديهية طبعا يضرب لها مثال اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين يقول أنا أعتقد بأنه من القضايا العقلية القبلية الأولية، وهذا لا نخالف فيه. ولدينا ماذا؟ ولدينا توالد موضوعي. يقول مثل هذا المثال اللي جبناه، خالد إنسان وكل إنسان فان، إذن خالد ماذا؟ فان. يقول هذا توالد موضوعي، هذا توالد موضوعي وبيناه ووضحناه، احنا نعتقد ايضا بالتوالد الموضوعي، ولكن نضيف شيء اخر، نعتقد بان هناك توالد ذاتي، يعني من ادراك يتولد ادراك جديد بين المدركين لا يوجد تلازم، بين المدركين لا يوجد تلازم، بين القضيتين اي تلازم ما موجود، ومع ذلك يتولد من الإدراك الأول إدراك ثاني. هذا محل الدعوة. المدعى أولا قضايا قبلية موجودة، توالد موضوعي موجود، نضيف شيء جديد، هناك ما يسمى بالتوالد الذاتي. يعني ماذا؟ يعني لدينا قضيتان ليس بينها أي تلازم، ومع ذلك إدراك أحدهما يولد إدراك آخر، فالتلازم بين ماذا؟ بين الإدراكين، والتوالد توالد ماذا؟ إدراكي، وليس ماذا؟ توالد في المدركين. هذا إخواني مثال ما هو؟ يقول السيد الشهيد أنا أعتقد بأنه كل القضايا الاستقرائية التوالد فيها توالد ذاتي، وكل القضايا التجريبية التوالد فيها توالد ذاتي. حتى تتضح هذه القضية أنا أجيب هذا المثال مالتها. مثلا يقول السيد الشهيد: حينما أنت تجرب 1,000,000 تجربة فتجد بأن 1,000,000 حديدة تمددت ماذا؟ تمددت بالحرارة. ماذا تريد أن تخرج بنتيجة؟ كل حديد يتمدد ماذا؟ بالحرارة. عندك قضية كلية وقضية ماذا؟ جزئية. من اللي جاي يتولد؟ يتولد من إدراك القضية الجزئية إدراك أي شيء؟ قضية كلية. وهل يوجد تلازم منطقي أرسطي بين القضية الجزئية وثبوت القضية الكلية؟ كلما ثبت الجزء ثبت الكل. الآن بينا بأنه قولك كل زيد إنسان وبعض الإنسان عالم، ينتج كل إنسان عالم أو لا ينتج؟ ومن هنا أنت ماذا 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 نريد نحن أن نقول؟ نقول بعض الحديد يتمدد، هذه حديدة تعرضت للحرارة، وبعض الحديد ماذا يتمدد بالحرارة. كيف ينتج لك أن هذه الحديدة اللي أنت ما أجرت عليها التجربة ماذا تتمدد بالحرارة؟ وكيف تخرج بقضية كلية تقول كل حديد يتمدد بالحرارة؟ عليكم السلام. تفضل. كيف تقولون هكذا؟ يقول السيد الشهيد: المنطق الأرسطي كيف حل المشكلة في الدليل الاستقرائي؟ شلون حل؟ تتذكرون قلنا استحدث كبرى جعلها أولية، وهي أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، فأخذ الصغرى وجعل الكبرى هي كبرى أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، فأنتج نتيجة منطقية أرسطية، فحل مشكلة ماذا؟ الدليل الاستقرائي، وهذا بيناه مفصلا. السيد الشهيد يقول: هذا احنا بينا بطلانه أو ما بينا؟ بينا بأنه هكذا قضية عقلية قبلية أولية غير موجودة. إذن سيدنا ماذا تريد أن تقول؟ يقول: أنا أعتقد بأن هذه التجارب الجزئية تولد ماذا؟ تولد قضية كلية، مع أنه لا يوجد أي تلازم بين القضايا الجزئية وثبوت القضايا الكلية. بحسب الواقع الموضوعي ليس كلما ثبت الجزء ثبت الكل، فيوجد تلازم أرسطي أو لا يوجد؟ لا يوجد. هذا التلازم الذي هو يحافظ لنا على شكل المنطق الأرسطي غير موجود، ومع ذلك نعتقد بأننا ننتقل من إدراك الجزئي إلى إدراك ماذا؟ فهو توالد بين المدركين أو بين الإدراكين؟ بين الإدراكين، ولا تلازم أبدا بين المدركين. فالتوالد توالد إدراكي متوالد قضايا. هذا نسميه ماذا؟ نسميه بالمذهب الذاتي. هذا نسميه ماذا؟ نسميه بالتوالد الذاتي. ماذا؟ بالتوالد الذاتي. فإذا التوالد الذاتي هو توالد في الإدراك، من إدراك تنتقل إلى إدراك آخر، مع عدم وجود أي تلازم بين ماذا؟ بين المدركين بحسب الواقع الخارجي. لا يوجد. ليس لأنه ثبت هذه القضايا التجريبية ثبتت في الواقع إذن يثبت ذلك أيضا في الواقع. لا، لا يوجد أي تلازم، أي تلازم ما موجود. هذه القضية الالتزامية التي تحقق لنا شكل ماذا؟ شكل القياس، هذه غير موجودة. إذن يقول السيد الشهيد: نحن بحاجة إلى منطق جديد غير المنطق الصوري الأرسطي يحقق لنا كيف يحصل التوالد الذاتي. المنطق الأرسطي من أوله إلى آخره ماذا يعطينا؟ كيفية التوالد الموضوعي. فإذا ثبت يوجد لدينا وراء التوالد الموضوعي توالد ذاتي، نحتاج إلى منطق جديد يبين لنا كيف يحصل التوالد الذاتي، كيف يحصل التوالد بين إدراكين مع عدم وجود أي ملازمة بين المدرك الأول والمدرك الثاني، القضية الأولى والقضية الثانية. ومن هنا يقول: نحن وظيفتنا في هذا الكتاب أن نبين ماذا؟ المنطق الذاتي. ما هو منطق المعرفة الذاتية؟ هو إن شاء الله اللي راح ندخل بنحو الإجمال، نأخذ من عنده بعض الأشياء المرتبطة به، ويأتي لاحقا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.